قرآن وسنة.
الله أكرمني،
الله علمني،
وأضاء لي قلبي
بهداه فهدني،
قد زادني قدرا وأثابني أجرا،
وأراد بي خيرا في الدين فقهني،
في الدين فقهني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي. بمشيئة الله تعالى نتناول فيه في هذه الليلة مع أخوي الكريمين أخي محمد بن عبد الجواد وبدر الجرابية وفقهم الله لكل خير، مسألة من مسائل الدين الهامة ومسألة المواريث. ويناقش معي الأخوين يناقشهما معي ضيف عزيز علينا وفد إلينا زائرا، وهو أحد المفتين في دولة روسيا من أربعة مفتين هنالك للدولة، وهو الأخ نفيع الله عشيروف. فأهلا وسهلا بك يا فضيلة الشيخ نفيع الله، وكذا أخي أبو أويس وفقه الله لكل خير. يناقشان الأخوين الكريمين في مسألة من مسائل الدين الهامة، وهي مسألة المواريث. وقبل أن ندخل في مسألة المواريث، نسأل أخانا الفاضل فضيلة الشيخ الموفق نفيع الله عشيروف عن المواريث في روسيا. هل عندكم كما عندنا للذكر مثل حظ الأنثيين، أو ماذا عندكم؟
لا طبعا، بين المسلمين هناك قوانين تطبق، قوانين الشرعية للمواريث، ولكن في أصل القوانين الروسية هي أعلى، وهي تطبق في كل تراب روسيا، وطبعا يعتبر رسميا. إذا يريد إنسان أن يجعله مثلا حسب الشريعة الإسلامية وطرف آخر لا يريد بذلك، طبعا القوانين الروسية العلمانية هي
لك هي يعني تطبق. الذكر كالأنثى هناك،
أي نعم.
الذكر كالأنثى في الميراث.
أيوة.
نعم. عندك أي سؤال توجهه لأخويك لابنيك الكريمين؟
إن شاء الله بإذن الله تعالى.
تفضل.
بعدين.
تفضل يا أبوي.
هذه الحلقة قد بدأت بسؤال عن القوانين، والقانون عندنا في مصر أرى أنه يخالف في مسألة مشهورة أو أكثر، وهي مسألة الوصية الواجبة. فمثلا امرأة ماتت في حياة أبيها وخلفت أولادا، هؤلاء الأولاد إذا كان لهم أعمام أو ما شابه ذلك يحجبون
أخوال.
من حيث
تقصد أخوال؟
نعم،
امرأة ماتت ولهم أخوال، تقصد امرأة ماتت في حياة أبيها ولها أبناء.
نعم،
فلها إخوة،
فلها إخوة،
أخوال لهؤلاء الأبناء.
نعم، هؤلاء الإخوة يحجبون، يحجبون الأحفاد. فهؤلاء الأحفاد كثيرا ما نسأل عنهم أو يسأل غيرنا عنهم، أو يوجه سؤال هل نرفع قضية للمحاكم الشرعية في مصر فتقضي لنا بالوصية الواجبة، فكيف الجواب عنها؟
يعني عفوا كتلخيص للسؤال لعلكم فهمتوه، قانون الوصية الواجبة في مصر، إذا كان عندنا رجل له ابن والابن له أبناء أحفاد للأول، فمات الابن في حياة أبيه، هل الأحفاد يرثون من جدهم بعد ذلك إذا مات أو لا يرثون؟ أولا من ناحية الشرعية، ليس من ناحية القوانين. هذا سؤال أخيكم أبي ويس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما هذا القانون فهو مخالف للشرعي ومخالف لإجماعين نقلهم أهل العلم. هذا القانون الذي يطبق أن الأحفاد أو يرثون من جدهم في حالة موت أبيهم، هذا يخالف إجماعين نقلهما أهل العلم. أما الإجماع الأول فقد أجمع العلماء على أن أبناء الإبن لا يرثون مع الأبناء، أجمع العلماء على أن أبناء الإبن لا يرثون مع الأبناء.
من نقل هذا الإجماع؟
نقله ابن خدامة ونقله ابن المنذر وعدد من أهل العلم، وكذلك القرطبي. أو نقلوا أن أبناء الإبن لا يرثون مع الأبناء،
مع عمامهم يعني.
نعم، مع عمامهم أو مع أخوالهم
إذا كانت المتوفاة.
نعم. ثم الإجماع الثاني الذي يخالف فيه في هذه المسألة أنهم يورثون في الوصية الواجبة أبناء البنات، وأبناء البنات لا يرثون مع لا يرثون لأنهم من ذوي الأرحام، لا يرثون إلا في حالة عدم وجود أحد من الورث، فهم يورثونهم في هذه الحالة مع
أشد تقصد أنه أشد خطأ أنهم يورثون أبناء البنات الذين ماتت أمهم في حياة جدهم،
في حياة جدهم وهم ليس لهم ميراث مع أحد من أصحاب الفروض فضلا عن وجود أحد من العصابات.
يعني المخرج من هذه المسألة نوجه نصيحة للجد أنه هو يعمل وصية في حياته لهؤلاء الأحفاد،
يستحب ذلك أن يوجه
نوجه نصيحة للحكومة أولا أن تلغي هذا القانون الباطل، قانون الوصية الواجبة الذي به يطعم العم، يطعم الحفيد حق العم ظلما وعدوانا، هذه لزاما أولا، وبعد ذلك يكون فضلا من الجد أن يوصي للأحفاد أو لا يوصي. أنت تترك الأكل وتذهب إلى الفرع، نحن لا نريد أن نوقع أمورنا، هناك حدود لله، الوصية الواجبة جائزة أم باطلة؟
باطلة
باطلة. أجمع العلماء على أن الأحفاد ليس لهم في وجود الأعمام شيء هكذا إلا إذا أوصى الجد، هكذا يا بويس أو عندك نزاع؟
لا لا هكذا يعني.
أنت تريد تتلطف مع مع الحاصل وتقول نوصي الجد حتى لا يقع الأولاد في حرج مع،
لكن من تلمس أنه لك مصالح مرسلة وهذه مصلحة للأولاد وكذا،
هذا مخالف للإجماع، مخالف وظلم وأكل الأموال الناس بالباطل، لأن هذا يأكل أموال الأعمام، خاصة أن الابن الذي مات في حياة أبيه هذا أصلا ليس له مال، يعني هذا المال ليس من ماله، إنما هل من هذا المال من مال أبيه؟
أي بعد هذا التعليل قد يكون عليه إشكال يعني.
طب القانون فيه مخالفات أخرى في القانون في هذا الباب أيضا؟
هو في جل مسائل المواريث القانون المصري يأخذ ببعض المذاهب الفقهية إلا في هذه المسألة وبعض المسائل إن كان يخالف فيها راجحا، لكن يأخذ ببعض المسائل الفقهية أو ببعض أصحاب المذاهب، بقول بعض أصحاب المذاهب.
عندكم في روسيا نفس الشيء؟
نعم عندنا قوانين ألمانية هي
تعرف الأحفاد؟ هل الحفيد له شيء؟
نعم نعم
له شيء
أيوة نعم، يقسم يعني حسب القرابة، أولا يرثون الأولاد ثم من بعدهم ومن بعدهم
كذلك. بلا ترتيب أيوة. بلا نظر
نعم.
للشريعة
أيوة
نعم تفضل نعم أخي محمد بارك الله فيك. الآن ما هي المسألة المشكلة في المواريث التي قابلتك؟
من المسألة المشكلة في المواريث مسألة ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب،
يعني رجل مات
نعم
وترك أولادا وأبا،
نعم
ترك أولادا
وأبا، ترك أولادا وإخوة،
ترك أولادا وإخوة
نعم
ترك إيه أولاد. ما المشكل فيها؟
المشكلة هل الأب الجد هنا يقوم مقام رجل مات وترك أبا، ترك جدا وترك إخوة، هل الجد هنا يحجب هؤلاء الإخوة أو لا يحجب الإخوة؟
أعيد تصويرها
نعم.
رجل مات ليس له أب ولا أبناء، إنما له جد وإخوة
نعم.
هل الجد يلتهم كل التركة أم الإخوة لهم نصيب فيها؟
نعم في هذه المسألة خلاف كما تعلمون بين أهل العلم، فأكثر الصحابة على أن الجد يحجب الإخوة، أكثر الصحابة أقاموا الجد مقام الأب في هذه الحالة، وذهب بعض الصحابة إلى تشريك الجد مع الإخوة،
يعني الجد هو الذي يرث كل التركة
على قول
والإخوة لا يرثون شيئا. ما الدليل على هذا من الكتاب والسنة؟
دليلهم على ذلك أن جاءت بعض الآيات تبين أن أحيانا يطلق على الجد أبا، فملة أبيكم إبراهيم تبعت ملة أبائي إبراهيم، فهذا يدل على أن الأب يطلق عليه أو الجد يطلق عليه أبا في بعض الأحيان. الأمر الثاني قالوا أن الجد له علاقة أقوى من علاقة الأخ، وإن كان هذا عليها رد عند بعض العلماء، فهنا قالوا أن الأب يقوم مقام الجد في كثير من الأحوال، في هذه الحالة قالوا نقومه مقام الأب لأنه جاء إطلاق لفظ الأب على الجد في كتاب
ليس الله هناك إلا ملة
نعم.
أبيكم إبراهيم
نعم.
والقول
نعم.
القائل عن عائشة إن الذي قال النبي فيه
نعم.
لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا أنزله
نعم.
أبا، يعني جعل الجد بمنزلة
نعم.
الأب، فجعل الأب يحجب الجميع
نعم.
سؤال يا فضيلة الشيخ،
ونحن نريد ما هو الحكم يعني أو الشروط لكتابة كتابة الوراثة يعني.
لا مش
وصية وصية.
الوصية.
نعم أي وصية نعم.
لا يعني يعني هل
كتابة الوصية ممكن هو ممكن يغير يعني بالوصية هذا الترتيب أو كما يريد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله. أنت فهمت سؤاله؟ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الوصية مستحبة عند جمهور أهل العلم.
أيوه.
كما نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر على أن الوصية مستحبة وهذا قول جمهور أهل العلم.
عندما كان عنده مال كثير نعم ترك نعم خيرا من الوصية.
نعم. نعم. فيستحب للشخص قبل الوفاة أن يوصي ولكن يكون في حدود الثلث ويستحب أن يكون أقل من الثلث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلث عندما قال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير فتستحب الوصية بما دون ثلث المال ولكن تكون لغير الورثة.
أيوة.
فإذا كانت للورثة الوصية فإنها لا تكون صحيحة إلا بإجازة لبعض الورثة فلا تكون صحيحة إلا بإجازة جميع الورثة وهناك حديث لا وصية لوارث وإن كان فيه بعض الكلام إلا أنه انعقد إجماع أهل العلم على أنه لا وصية لوارث.
يعني مثلا الآن يا شيخ بدر وفقك الله امرأة حضرتها الوفاة قالت سريري ودولابي وملابسي وخاتم ذهبي كل هؤلاء لابنتي الوحيدة أبنائي ليس لهم من هذا شيء هل هذا يصح؟
لا يصح هذا
لا يصح
لا يصح ولا يمضى هذا
ولا يمشي نعم. هذا لأنه لا وصية
لوالي
لا وصية لوالي لا وصية
إلا
لوالي.
إذا أجاز الورثة
أما زيادة إلا إذا أجاز الورثة حديثيا ضعيفة
نعم. لكن نقل الإجماع
لكن نعم. عليها العمل
نعم
لا وصية الوارث إلا إذا أجاز الورث يعني إذا وافق الورثة ما شاء كلامهم وإلا فلا لا وصية الوارث إلا أن يجيز الورث من الناحية الحديثية عن رسول الله لا تثبت حديثيا أما العمل فالعمل عليه
نعم
فضل يا
بس وساعد أن كثير من الناس الآن يقسمون ميراثهم في حياتهم فهل من رد أو توجيه لهؤلاء الذين يقسمون ميراثهم في حياتهم؟
سؤال حسن ومهم هناك أناس الآن لا أدري يا فضيل الشيخ نفيا الله هل عندكم في روسيا هذا؟
هذا هو نعم
يقسم الميراث قبل الوفاة
أيوة نعم قبل هو أبوه مثلا يكتب شقة كذا على ولد كذا وسيارة على كذا ويعني هكذا يقسم قبل موته
هل يجوز تقسيم التركة قبل الوفاة أو لا يجوز وما الدليل
بسم الله الحمد لله العلماء منهم أو العلماء يقولون في هذه المسألة لا بد من وفاة المورث لا بد من وفاة المورث حتى يكون المال ميراثا لكن أنا قرأت قولا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إن خشي أن يكون هناك نزاع بين الورثة فلا بأس أن يقدم أو تقسم هذه التركة على وفق أنصبته لا بأس أن تقسم على وفق الأنصبة يعني إذا كان هناك بنت وابن أو بنت وأخت مثلا البنت لها النصف يكتب لها نصفا والأخت لها النصف يكتب لها نصفا على حسب أنصبته هذا قول قرأته على الإمام أحمد لكن المسألة شحيحة من نسبة لأقوال أهل العلم لا نقف فيها إلا على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى
يعني إذا قسمنا التركة قبل الميراث تجري مجرى الميراث ليس مجرى الهبة
نعم تجري نعم
مجرى الميراث
تجري مجرى الميراث ولكن بعض المجامع الفقهية اشترطوا شرطين هذا الشرط أنها تقسم على حسب الأنصبة على حسب الأنصبة التي له الشرط الثاني أنه يكون هناك شرط إذا حدث تغيير في التركة يعني مات أحد الورثة قبل المورث فإن التركة تعدل على حسب الأحوال التي هي موجودة فيها
ده قيد حسن
نعم
قيد حسن نعم سلهم نعم
كثير من الناس الآن يعني تخلى أبناؤه عنه ويكبر ويطول به العمر فيبقى معه ولد أو يتزوج زواجا جديدا مثلا وينجب أولادا صغارا فيجعل المال الذي عنده كله على سبيل البيع على سبيل البيع سواء الولد الذي معه أصغر أبنائه أو مع أبنائه الجدد ويجعلها على سبيل البيع فهل هنا لما يموت هذا الرجل ينقض هذا البيع وتقسم التركة تقسيما شرعيا أم ماذا نفعل
هذا القول خطأ وأكل لأموال الناس بالباطل. وذلك يفعل كثير من الناس أنه إذا كان له بنت وله إخوة ففي هذه الحالة الإخوة سارسون النصف مع البنت، ففي هذه الحالة يكتب كل المال لبنته ويحرم الإخوة من هذا المال، فهذا ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل. لا يجوز له أن يهرب من ذلك بأن يكتب المال لأحد الورثة هاربا بذلك من تطبيق حدود الله عز وجل ومن تطبيق شرعه.
هذا مرادك؟
نعم.
سؤالي، ما معنى التعصيب في المواريث؟ ما معنى التعصيب؟ يقولون فلان يرث بالتعصيب، ما معنى ذلك؟
التعصيب هذا أي أنه ليس له فرض مقدر.
التعصيب
ليس له فرض مقدر،
ليس له فرض مقدر، هذا إطلاق واسع.
نعم، يرث التركة في حالة كونه.
اسمح لي في الاتصال الأخت أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت حضرتك، أنا عايز أسأل عن الأب وابن توفوا في نفس الوقت، يعني توفوا غرقا، فعايز أسأل إيه حكمهم في الوصية الواجبة أو في الميراث يعني.
حسن. نعم، ابن وأبوه مات في حادث في وقت واحد، من يرث الآخر أو كيف نقسم؟
عنده بنتين.
نعم،
الابن عنده بنتين.
والابن عنده بنتان. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا هو ميراث، ما يسميه أهل العلم ميراث الغرقة. فإذا علم أن الأب توفي قبل الابن،
لا لم يعلم، عشان نختصر.
نعم. إذا لم يعلم فبيتساقط، لا يرث الابن من الأب.
نعم،
إذا لم يعلم أيهما مات أولا لا يرث أحدهم من الآخر.
هذه المسألة من مسائل الخلاف لا شك.
نعم،
لعل أخوك يبينه.
من العلماء من يورثون، ومن العلماء من جعلهم أو لا يورث هذا من هذا ويتساقط في هذه الحالة. وهذا ما أذكره قول جمهور العلماء،
يورث هذا من هذا ثم يورث هذا من هذا.
نعم، يفترض حياة الابن،
يعني نفترض أن الابن حي.
نعم،
والأب مات، فسنورث الابن من الأب يأخذ نصيبه، وبعد نورث نفترض الابن هو الذي مات، نورث الأب من الابن.
وهل في دليل على هذا الكلام؟
ما والمسألة ليس فيها دليل كلها حتى الذي ذكروه.
نعم. نعم.
إنما هذا أظن منقول عن علي. نعم. هذا عن علي أو من الصحابة؟
لا أذكر، بس هو من بعض
هو لم يصح خبر عن رسول الله، لا شك لا شك، لكن هذا رأي الجمهور. يا أخي،
رأي جمهور أهل العلم بأنهم يتساقط، أي لا يرث أحدهم من الآخر، يعني في هذه الحال الابن لا يرث من الآخر،
ويفترض أن الابن في هذه الحالة له ورثة يرثون ماله.
لا، أنا أظن أن العمل في المحاكم المصرية عندكم به خبرة في هذا الباب.
في هذه المسألة ما رجحت إن شاء الله.
في هذه المسألة.
نعم.
على كل المسألة يا أختي فيها الخلاف قائم بين العلماء، وليس فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يجري في المحاكم في مثلها سيعتمد، لأننا ليس عندنا ما يعارضه من الكتاب والسنة. نعم، تفضل.
أنا أريد أن أسأل السؤال، مثلا أب يعيش مع زوجته وعنده أولاد صغار وعنده أولاد كبار يعيشون بعائلتهم وبمنزلهم، يعني إذا هو توفي مثلا وهذا بيت هو يعيش كان يعيش مع أولاده، يقسم كوراثة أو لا؟
نعم، هذا يقسم كوراثة، هذا يعد من التركة. هذا يعد من التركة، لأن العلماء يقولون التركة المال المتقوم، المال الذي هو نقد، وأيضا كل ما يعد ويخلفه الوارث يعد من التركة،
يعني البيت. نعم. الملابس، حتى الملابس،
ما يخلفه الوارث،
حتى الملابس، حتى الساعة، حتى الكوف، كل هذا يقسم، والبيت ونحوه كله يقسم. نعم، نرجع لمسألة التعصيب، نريد مزيدا من العلم بمسألة التعصيب.
التعصيب يا شيخنا، القول المجمل فيه هو من ليس له فرض مقدر، أي يرث التركة إذا كان بمفرده في التركة يرث كل التركة، وإذا كان هناك أحد من أصحاب الفروض
يحجبه،
لا يأخذ نصيبهم وهو يأخذ الباقي،
أي يحجبه حد بجزء.
نعم، هذا على الوجه العموم. لكن التعصيب أنواع، هناك عصبة بالنفس، وهناك عصبة بالغير، وهناك عصبة مع الغير. أما العصبة بالنفس هي كل ذكر يدلي بالميت ليس بينه وبين
محمد. نعم. هذا الكلام لا يفهمه إخوانك المستمعون، يعني يوضح برفق ضرب الأمثلة يوضح بالمثال يتضح المقال.
نعم.
يعني اذكر لنا مثالا واحدا فقط.
العصابات هم البنو وإن نزلوا، أي الابن وابن الابن وإن نزلوا.
يعني ابنك.
نعم.
الآن واحد مات له ابن، هذا الابن كم ميراثه؟ لا نستطيع أن نحدده إلا بعد أن يأخذ الآخرون نصيبتهم.
نعم.
الأب يأخذ أولا نصيبه.
نعم.
أمه نصيبها كذلك.
لا، ليس هناك أحد بعد هؤلاء.
أخته.
نعم. الزوجة.
الأخت.
نعم.
لا تدخل الأخت.
نعم.
في هذا الحال. نعم.
فإذ يأخذ هؤلاء الفروض المقدرة لهم، ثم ما يتبقى من التركة يكون لهذا الابن.
ما يتبقى من التركة يكون
لهذا الابن. نعم. إذا كان هو بمفرده في التركة يأخذ كل التركة.
نعم.
إذن الأبناء وإن نزلوا، الآباء وإن علوا، الأب والجد أيضا يرثون بالتعصيب، الإخوة يرثون بالتعصيب، والإخوة الأشقاء والأب، العم الشقيق أو العم الأب يرثون أيضا بالتعصيب.
يعني معنى التعصيب الشخص الذي ليس له نصيب محدد.
نعم.
في الكتاب العزيز
ولا في السنة،
ولا في السنة. نعم. إنما يأخذ ما تبقى وإن كان كله،
وإن لم يكن له شيئا ليس له شيء،
وإن لم يكن له شيء.
يعني هذا العصر بالنفس. نعم. بخلاف العصر مع الغير.
معروف معروف. هي أقسام. أنا من ذكرت مثالا واحدا.
نعم.
يا أخوانا بدري سؤال أستاذ أخي أبي أويس، سؤال: في بعض البلاد الرجل يزوج أبناءه وبناته ويتبقى طفل صغير أو بنت صغيرة، فعند تقسيم التركة هل نأخذ لها نصيب قيمة زوجها ثم نقسم التركة أو ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل يا شيخنا أن ما يعطيه الأب في حياته للأبناء من زواج أو غيره بيعطى على سبيل الهبة، ففي هذه الحال بعد وفاة الأب بتقسم المواريث قسمة عادية.
يعني لا يخصم، لا تخصم قيمة زواج البنت صغيرة أو قيمة زواج الولد.
نعم. لا،
بل تقسم للذكر. نعم. مثل حظ. نعم. الأنثيين كما قال الله.
لأن ما أعطاه الأب على
يعطى. نعم. تفضل.
في هذه الأحيان يكون الرجل الوالد الذي يورث هذا يكون لديه أولاد كبروا معه، ومع والأولاد هؤلاء معهم أحفاد، ثم هؤلاء الأبناء الكبار كلهم دخل ويعملون مع أبيهم في مصنع، في أرض، في كذا، ينتجون. فعند الممات هل يكون هذا الشخص الذي له أحفاد بمنزلة الشخص، بمنزلة أخيه
صغير الطفل،
صغير الطفل، ولا نخرج لهذا الشخص يعني شيئا مقابل عمل مع أبيه؟
أما قبل وفاة المورث أو الوالد يعني، فهذا إذا أعطاه من باب الهبة المسببة فلا بأس، أما بعد الوفاة فيقسم كما ذكر الله عز وجل.
طب وكيف هو يعني عمل زمنا مع أبيه؟
سمعت إذا تراضى الورثة. نعم. لم يتراضوا فكما قال لك، إن صنع شيئا في حياته من الهبة جاز له، تكون هبة مسببة، إن لم يصنع لا.
بتقوم مشاكل فضلت الشيخ.
تقوم، لكن النصوص.
نعم. هي النصوص.
النصوص.
لكن هو يقول أنا فعملت يعني زمنا، عملت زمنا وأبي تنحى عن العمل وأنا أعمل وإن كذا أشياء.
كان من حقك أن تطالب بهذا في حياة أبيك.
نعم.
إذا سقطت، إذا لم تطالب سقطت حقوقك منه، إلا إذا تراضى الورثة بذلك.
طب ونعمل قاعدة عرفية وحكمت له بحقه.
لا يجوز.
لا يجوز.
لأن الطفل غير مكلف، طفل صغير. نعم.
بعض الناس شيخنا بيقوم الفترة التي عملها كأجر وكعامل عادي.
لا، هذا إذا كان في حياة الأب. كان الأب حيا. نعم. نعم. تفضل سؤالك لهم.
والإطاعة مثلا لقوانين غير شرعية مثل روسيا وآخر مثلا، إذا إنسان لم يتمكن أن يقيم وراثة مثلا حسب الشريعة الإسلامية يحاسب عند الله؟
سمعت سؤاله. يعني يقول بلاده هو لا يستطيع أن يقيم الشرع، مغلوب على أمر بالقوانين الروسية، فماذا يصنع؟
على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا،
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا أنت أمكنك تعدل، إذا كنت أخذت مالا ليس من حقك ترده، لكن إذا ظلمت احتسب عند
يعني كما قيل هنا يحدث الخصام بين الأقارب وبين الأولاد وكذا.
ما هي المسألة العمرية أخ بدر أو الحجرية أو كما يسمونها؟
هناك مسألة العمرية وهي وقيل أيضا العمريتان، وهي إذا حصل الميراث بين الزوج أو الزوجة مع أحد الأبوين، يعني زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم. وهذه المسألة قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الزوج يأخذ نصيبه وهو النصف، وأن الزوجة تأخذ الربع إذا كانت زوجة، والأب والأم الأم تأخذ ثلث الباقي ثم الأب يأخذ الباقي. يعني مثلا زوجة ماشي وأب وأم
ماشي لكن يعني كنا نريد أن ترفق بنا في المواريث، تفهم الناس رويدا رويدا حتى يعقلوا.
نعم
نعم
المسألة العمرية هي أن ينحصر الميراث في أحد الزوجين مع الأبوين، يعني زوج مع أب وأم أو زوجة وأب وأم. هذه هي المسألة الأكثرية.
امرأة ماتت. لها أب ولها أم ولها زوج.
نعم.
الزوج هيأخذ النصف.
نعم.
بنص الكتاب العزيز.
نعم.
يبقى أبوها وتبقى أمها.
نعم.
ما كيف نقسم النصف الباقي؟
النصف الباقي تأخذ الأم ثلث هذا النصف.
لماذا؟ هل ربنا قال ذلك؟
لم يرد فيها دليل صريح في كتاب الله عز وجل.
قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث.
نعم.
ثلث التركة.
نعم. هم اختلفوا في هذا. نعم.
يعني أنت قلت الآن لا من ثلث التركة ثلث النصف المتبقي.
نعم. يأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثين، لأننا لو أعطينا الأم ثلث التركة في هذه الحال ستزيد
أكثر من الأب.
ستكون أكثر من الأب. نعم.
ما المشكلة؟ يعني هل هناك مشكلة؟
لا ليس هناك، ما هي محل خلاف بين ما هذا
قول هذا قول ابن عباس. قالوا ان الام تاخذ ثلث التركة.
ابن عباس رضي الله عنه.
يعني مسألة مجسدة. امرأة ماتت لها زوج ولها اب ولها ام، الزوج له النصف يبقى النصف، معي نصف ولابويه لكل واحد منهم، فان لم يكن له ولد ورثه ابوه فلامه الثلث. أنت فرارا من أن تأخذ الأم إذا أعطيناها الثلث هيبقى الثلث لمن؟
للأب.
للأب. أنت فرارا من هذا قلت ثلث المتبقي.
نعم.
ولغيرك أن يقول ثلث
التركة. التركة. هذا قائم خلاف بين
هل قال أحد من الصحابة بثلث التركة؟
ابن عباس رضي الله عنه قال. نعم. وعمر بن الخطاب قال بثلث الباقي، وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.
بارك الله فيك. نعم. تفضل يا
قلت لك احيانا او كثير هذا يعني من زمن بعيد مات اناس وتركوا ميراثا، ثم هذا الميراث تعاقب عليه اجيال جيل بعد جيل، ثم جاء الان احفاد هم اللي قاموا الميراث الان، وهذه وهذا الميراث لم يقسم من قبل، فهم يقولون كيف نقسم هذا الميراث الذي هو بمثابة اجداد الاجداد.
نعم، هذه مسألة تحدث كثيرا، أن أحيانا الأبناء لا يطالبون أو الإخوة لا يقسمون الميراث بعد وفاة أبيه ويتركون الميراث، ثم يكون لهم أبناء ويموت الإخوة، ففي هذه الحالة ماذا يصنعون؟ يقسمون الميراث على وفق ما مات الوالد الأول، أي ماتوا عن إخوة، فيقسمون الميراث على أن هذا الوالد ما زال حيا، ثم الإخوة بعد ذلك لهم كذا نصيبه، ثم بعد ذلك ورثون الأحفاد من هؤلاء الأخوة.
نعم. رجل مات عن مجموعة من يعني جوز أربعة ومات، ميراث هؤلاء الأربعة يأخذوا الثمن ولا كل واحد يأخذ الثمن ويأخذوا يشتركوا في الربح؟
نعم. لهن الربع إذا لم يكن هناك أولاد له، ولهن الثمن إذا كان له ولد.
يعني المرأة ترث واحد على 32 من التركة العامة إذا كان عنده أولاد.
نعم.
واضح؟ يعني الأربع نسوة مشتركات في الثمن، لذلك تحزن النسوة من تعدد الزوجات اللواتي ينظرن إلى الدنيا، لأنها ستقول أنا لن أرث منه إلا واحد على 32، أما إذا كنت بمفردي سأرث الثمن، لأن الله قال ولهن الثمن ولهن مجموعة. نعم. في سؤال
لا مثلا توفي أب مثلا وأولاده أو أولاده مثلا لم يطالبوا أي شيء من الميراث مثلا، لابد يوزع أو لا يوزع مثلا أو بطلب فقط أو هذا تلقائيا لابد أن يكون
الأصل في الميراث أنه يوزع على الورثة بعد وفاة الوارث حتى ولو لم يطالبوا بذلك، فكل إنسان يأخذ حق حتى لا يحدث مشاحنات بعد ذلك.
لا يعني هل لزاما أن يقسم؟ لا أو لا. ممكن نقول نترك أنا مثلا سأترك البيت لأن أمي موجودة فيه فلن أقسم الآن من أجل ماذا؟
إذا كان عن
تأدبا مع الوالدة هل هذا يجوز لي أو لزاما؟ لم يطالب أحد،
مبنى الأمر على التراضي.
مبنى على التراضي، بارك الله فيك.
كيف يعرف الحمل؟ يعني
الحمل
له شروط في توريث الحمل هذا؟
الحمل له حالتان، أولا يفترضون أنه مات حيا، يفترضون أنه ولد حيا فيقسمون الميراث على أساس ولادته حيا، ويفترض أنه مات ميتا فيقسمون ولد ميتا فيقسمون الميراث على هذا الأساس، ثم يجعلون له أوفر النصيبين.
لحظة يا شيخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
وياك.
لو سمحت يا شيخ، رجل مات وأمه ورثت فيه، هل لو الأم ديت ماتت أولاد الابن اللي هو لأبوهم مات يورثوا في ستهم؟
لا، هذه أول مسألة بدأنا بها، ماتت الأم في حياة أبيها أولادها فورث أبوها منها فورثت أمها منها، وبعد ذلك ماتت الأم التي هي الجدة، الأحفاد ليس لهم نصيب، والقانون في مصر في هذه المسألة باطل، ونهيب بأعضاء مجلس الشعب المصري الجدد أن يتحركوا ناحية دينهم، يطالبون بشريعة الله وإلغاء القوانين الباطلة الدخيلة على المسلمين في أي باب من الأبواب، بارك الله فيهم. نعم، أحيانا تزيد القسمة على الواحد الصحيح أخي محمد، يعني مثلا للأب النصف للأم الثلث وهكذا، في النهاية نجد الأنصبة زادت عن الواحد الصحيح. ماذا نصنع؟
هذا يسمى عند العلماء بالعول.
العول.
نعم.
العول الزيادة.
الزيادة في عدد السهام على الأنصبة. في هذه الحالة ينقص من كل صاحب فرض جزء من هذا المال. حتى
يعني ينقسم بالنسبة والتناسب. مجموع الأجزاء.
نعم.
وقيمة الجزء.
نعم.
على ما درسنا في الابتداء.
نعم. نعم. فالمسألة أحيانا تكون مثلا من 12 على 12. هذه عادلة. أحيانا تكون من 15 على 12. فال15 أقل أكثر من 12. فيقسمون التركة على 15. يأتي النقص على كل الورث.
معروف يعني. نعم. كل واحد تقسم منه
جزء. نعم. نعم.
نعم.
الكلالة في كتاب الله ما معناها؟
الكلالة في كتاب الله عز وجل معناها هو الرجل أو يموت وليس له ولد ولا والد، وليس له ولد ولا والد، ففي هذه الحالة
يعني ابن ولا أب، ليس له ابن ولا أب ولا جد ولا حفيد.
نعم. ولا جد ولا حفيد.
نعم.
في هذه الحالة المتبقي من هؤلاء الورثة يسمون بالكلالة.
نعم.
يرثونه كلالة.
عن إذنك شيخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يكرمك يا فضيلة الشيخ. لو سمحت حضرتك، مات عمي ولم ينجب أولادنا ولم يتزوج.
نعم.
فهل أبي مراكم فيه؟
مات عمك ولم ينجب أولادا ولم يتزوج.
نعم نعم.
جدك حي؟
لا لا، مات بعد عمي. يعني مات عمي في حياة جدي.
ايوه. ابوك ليس له شيء. استرجع، ابوك ليس له شيء من عمك، لان
لكن الجد حي الان.
الجد لا، الورث من الجد شيء اخر. ليس لابيك شيء من عمك الذي مات وجدك حي. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مرحبا يا فضيلة الشيخ.
أبيك مرحبا.
كان عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول، كان حدث مشاجرة بين ابنه وأبوه، وبعدين المشاجرة الأب كان بيضرب ابنه، وبعدين ابنه دفعه فتسببت هذه الدفعة في وفاة الأب. هل الابن يرث في الأب؟
هل يرث الابن القاتل؟
نعم.
هذا السؤال الأول.
هذا السؤال الأول ولكن القتل غير متعمد. السؤال الثاني واحد سافر دولة خليجية وانقطعت الأخبار عنه، هل يرث ولا لا؟
ميراث الغائب.
نعم.
هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما المسألة الأولى فهي الابن الذي دفع أباه فمات، فهذه يسمى أهل العلم بميراث القاتل.
القتل خطأ. نعم. يعني هل يفرقون بين القتل خطأ والعمد أو لا؟
نعم يفرقون أهل العلم. فمذهب الشافعية أن القاتل لا يرث إطلاقا سواء كان عمدا أم خطأ. أما المالكية ففرقوا بين قتل العمد وقتل الخطأ، فقالوا في قتل العمد بأنه لا يرث وفي قتل الخطأ بأنه يرث.
والدليل؟ لا تحيرني. دليلي
هناك حديث ولكن فيه بعض الكلام في ذلك،
يعني ليس هناك حديث صريح وليس هناك.
أما في القتل العمد في إجماع. قتل العمد في إجماع.
ذكر ابن المنذر
أجمع
إجماع.
وأيضا هناك إجماع في قتل
الخطأ. له في القتل الخطأ هل هذه توصف بأنها قتل خطأ؟ إذا وصفناها بأنها قتل خطأ ارجع إلى القضاء المصري، ليس في المسألة دليل صريح في أن قاتل الخطأ يرث أو لا يرث، إلا أن الأقرب للنفس أنه يرث لأنه لم يتعمد
القتل.
لم يتعمد قتلا. لم يتعمد.
أما مسألة ميراث من الدين.
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بقول لك يا فضيلة الشيخ، أنا والدي وعمي كانوا شركة بيت وفي محل في البيت، وعمي أنجب بنتين بس ومخليش صبيان، وعمي توفى في سنة 92. طبعا أبويا وإخواته يورثوا فيه.
جدك كان حي؟
والدي كان حي.
جدك
جدي؟ لا ما كانش جدي، كان حي. جدي ما كانش حي، ابويا بس اللي كان موجود، وامه ابويا وجدتي وعمتي الاثنين كانوا موجودين.
اتقنتم السماع؟ طيب السؤال خلاص.
السؤال في بعد وفاة عمي بثلاث ايام العاصفة خدتهم زوجة عمي وخلت ابويا وعماتي يكتب حقه
تنازل الابناء
بصفة عقد بها يعني كده البنات.
طيب والان تريدان الرجوع؟
بتقول ايه بس؟
الان تريد الرجوع؟
الاحفاد اللي
وابويا توفى، ابويا توفى الفترة اللي بينه وبين بعض 18 سنة، ابويا توفى في سنة 2010. ابويا كان وصاني قبل ما يموت بيقول لي، يعني وصية بينه وبيني بيقول لي عشان خاطري انا حاسس ان انا غضبت ربنا وخلفت ربنا، فانا عاوزك اللي انا كتبته لولاد عمك دول يبقى حرام علي، فهل هو حرام ارجعه تاني ولا اعمل ايه؟
لا ترجع شيء هذا. لا ترجع ابدا، انتهى الامر. انت كده يعني اخشى ان يستحوذ عليك الشيطان، وفقك الله. اذا اجبنا يا اخنا بدر على طلاق الغائب المفقود، عفوا ميراث المفقود.
اختلف اهل العلم ايضا في ميراث المفقود، وقالوا بأن الإنسان إذا فقد في مكان يظن فيه الهلكة كأن يكون في حرب أو غيرها، فرقوا بين هذا وبين أن يسافر سفرا ثم يغيب حاله، فقالوا أن الأمر يرجع فيه إلى القضاء والقاضي بيحكم بذلك، ثم عندما يحكم القاضي من بدء الحكم بيتورث التركة على أساس أنه مفقود.
يعني ليس هناك نص في ميراث المفقود.
نعم. وليس هناك مدة زمنية محددة. اختلف أهل العلم.
وليس هناك إجماع.
نعم.
إخوانكم وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فهكذا يمضي الوقت مع أهل الصلاح والفضل والعلم مضيا سريعا. نسأل الله أن يبارك لنا في دنيانا وأن يبارك لإخواننا في دنياهم. وبين يدي الختام لا يسعني إلا أن أشكر الله سبحانه على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، وأشكر ضيفنا العزيز أخي في الله فضيلة الشيخ نفيع الله بارك الله فيه وحفظه الله وأضيافه، وأخي أبا أويس وفقه الله لكل خير، وأخوي الكريمين محمد بن عبد الجواد وبدر وفقهما الله لكل خير وسدد الله خطاهما وزادهما الله علما وتوفيقا. ثم أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء، وأشكر إخواني أصحاب القناة سائلا الله أن يبارك لهم في قناتهم وفي أموالهم وفي ذرياتهم وأزواجهم، وأسأل الله أن يبارك في العاملين فيها وأن يسددهم وأن يهيئ لهم كل خير أينما حلوا وأينما نزلوا، اللهم أمين. وأوصي نصارى مصر بتقوى الله والتوبة إليه من هذا الذي هم فيه من دعواهم أن المسيح هو الله مسيح ابن الله، فإذا ماتوا على ذلك فهم في النار مخلدون، فأسأل الله لهم الهداية إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أعضاء مجلس الشعب المصري لتحكيم كتاب الله، فقد انخنسوا كثيرا عن المطالبة بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من الانخناس والتواري عن الحق، فجدير بهم أن يطالبوا بشرع الله سبحانه ولا يخونوا الأمانات التي حملوها من الله سبحانه، ثم من شعوبهم التي اختارتهم لا لجمالهم ولا لمناصبهم، إنما اختارتهم لإقامة شرع الله، فعليهم أن يؤدوا تلك الأمانة، وإلا ستكون وصمة عار ولعنات تتبعهم في الدنيا والآخرة إذا شرعوا شرعا يتحاكم إليه غير شرع الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليهم جميعا أن عمرو بن لحي الذي سيب السوائب رآه النبي يجر قصبه في النار لأنه بدل وغير ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا وأوصي نفسي وإخواني بذكر الله سبحانه والاستقامة على أمره والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذا أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من الاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها، فبذلك تدفع عنا البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكرمني،
الله علمني،
وأضاء لي قلبي
بهداه فهامني،
قد زادني قاثرا وأثابني أجرا
وأراد بي خيرا في الدين فضحني،
في الدين فقهني. الله أكرمني،
الله علمني،
وأضاء لي قلبي
بهداه فهامني،
قد زادني قاثرا وأثابني أجرا
وأراد بي خيرا في الدين.